إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لديها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرنا الله من النار ومن عذاب النار. أيها الإخوة الأبرار، هذه سلسلة من خطب بدأت فيها منذ جمعتين وسميتها تحذير الخلان من شر حصائد اللسان. وقد سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم سكتتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد اللسان يا أيها الإخوة والخلان كثيرا ما توقع الإنسان في الظلم والعدوان وكثيرا ما تقوده إلى الإثم والبهتان، ورب كلمة واحدة قذفت صاحبها في هوة النيران. نسأل الله أن يعافينا ويرحمنا وهو العفو الرحمن. حصائد اللسان شأنها خطير، وسيف اللسان مسلط ومصلة شهير، إذا استعمله الإنسان في طاعة الله عز وجل وفي كلام الطيب فهو الفائز برضوان العلي الكبير، وإذا استعمله فيما يسخط الله عز وجل من كذب وظلم وغيبة ونميمة وشهادة زور وباطل ومحرم فقد باء بالإثم العظيم وهو متوعد بعذاب السعير. نسأل الله أن يعافينا من عذاب السعير. وحديث اليوم عن آفة خطيرة ومرض مشؤوم من أمراض اللسان وآفاته ومشكلة عظيمة من أكبر مشكلاته وكبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي حذر منها النبي حذر منها قبل ذلك رب العالمين جل وعلا في كتابه تحذيرا عظيما، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من أكبر الكبائر، إنها شهادة الزور وقول الزور. نعوذ بالله من قول الزور ومن عصيان الفجور. والزور هو الباطل أيها الإخوة، الزور هو الباطل من كل شيء، وهو مأخوذ من الزور وهو الميل. فالزور هو الميل عن الحق إلى الباطل، وللعلماء كلام فيه. فالزور هو الشرك كما قال الضحاك وابن زيد، وقال مجاهد هو الغناء، وقال ابن جريج هو الكذب، وقال قتادة هو مجالس الباطل، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: واجتنبوا قول الزور، أي اجتنبوا الافتراء والتكذيب. فالزور هو الكذب، وهو الغناء المحرم، وهو الكلام المزور الملفق الذي يقصد ويراد به الشر والباطل، لكنه يزور ويحسن ويجمل حتى يحلو في عين سامعه فيأخذ به. فشهادة الزور نوع من أنواع الكذب، وهي من أخطر أنواع الكذب. واليمين الغموس إنما سميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم والعياذ بالله، وهي يمين لا كفارة لها لأنها يمين غير منعقدة أصلا، إنما هي يمين كذب وزور وباطل. والشهادة شهادتان: شهادة بالحق وشهادة بالباطل. فالشهادة بالحق هي أن يشهد الإنسان على ما رأى، أو يشهد الإنسان على ما سمع، دون أن يزيد أو ينقص حرفا واحدا، وأن يكون المقصود والغاية من هذه الشهادة إحقاق الحق، إحقاق الحق وإبطال الباطل وإزهاق روحه. والشهادة المذمومة المنبوذة هي شهادة الزور، تلك الشهادة الباطلة التي يبصر الإنسان فيها أنه رأى وما رأى، وأنه سمع وما سمع، وأنه حضر هذا الموقف وما حضره ولا علم به. وبعض الناس يقفون على أبواب المحاكم والعياذ بالله يسألون الناس وهم داخلون: تريد شهيدا؟ تريد شهيدا؟ ومن أجل ماذا؟ من أجل وعاءة حقيرة قذرة من الدنيا يأكلها سحتا في بطنه، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله تعالى. ولهذا أمرنا الله عز وجل بشهادة الحق ونهانا عن شهادة الباطل، وأثنى على من شهد بالحق فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء فقيرا فالله جعل يقول ألا وقول زور وشهادة زور وقول زور وشهادة زور ويكرر حتى قلنا ليته سكت. وإنما قال الصحابة رضي الله عنهم ليته سكت لأنهم يعلمون أنه كلما كرر عليه الصلاة والسلام كلما اشتد الأمر خطورة وكلما كان هذا بيانا لعظم شأن هذه الكبيرة التي يحذر منها صلى الله عليه وسلم بل وجعلها من أكبر الكبائر. وابن حجر رضي الله عنه يشرح هذا المعنى فيبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما جلس وكان متكئا لينبه على عظم شأن شهادة الزور وليس معنى هذا أن شهادة الزور أعظم من الشرك بالعزيز الغفور كلا ولكن الشرك بالله تبارك وتعالى ينبو وينصرف عنه قلب المؤمن وعقوق الوالدين يصرف عنه الطبع الحسن والفطرة النظيفة. من كانت فطرته نظيفة فإنه لابد أن يبر والديه حتى بعيدا عن جانب التدين. وأما من كان عاقا لوالديه فهو فاسد الفطرة قبل أن يكون فاسد الدين لأنه لو كان إنسانا كريما في نفسه لأكرم من أكرمه طول حياته. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزور وبينها وشدد في أمرها وجلس بعد أن كان متكئا لأن الشرك بالله إنما يقع إثمه على صاحبه وإن كان هو أعظم الذنوب على الإطلاق ولكن إثمه وعاقبته وضرره يقع على صاحبه. وأما شهادة الزور فإن ضررها يقع على كثير من الناس فيظلم هذا ويهضم هذا ويؤكل حق هذا ويقال بالباطل على أنه حق ويحكم بالحق أو بغير الحق ليزين للناس الباطل وهكذا. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها والتحذير منها. وفي حديث آخر عند أنس رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الكبائر وجعل من بينها شهادة الزور. فشهادة الزور يا إخواني أمرها خطير. كم من بريء أصبح متهما بشهادة الزور وكم من مجرم يستحق العقاب أصبح بريئا بشهادة الزور وكم أكلت حقوق بشهادة الزور وكم طرس الناس العدل والإنصاف بشهادة الزور وكم أكل الإخوة حقوق أخواتهم البنات وحرموهن من ميراثهن بشهادة الزور وكم 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 ارتفع أهل الباطل وانخفض أهل الحق بشهادة الزور وكم تولى أمور المسلمين من لا يستحق أن يتولى على مجموعة حتى من الغنم بشهادة زور وكذب وباطل. فالأمر عظيم والأمر شديد في غاية الشدة يحتاج إلى أن يتقي الناس ربهم جل وعلا وينظروا إلى كل كلمة يتكلمون بها ولا يغرن هؤلاء فصاحتهم وطلاقة ألسنتهم فإن هذه الألسنة معذبة وأصحابها معذبون إلا أن يرحمنا وإياهم رب العالمين جل وعلا. بعض الناس يتقن الكلام جيدا ويتقن تسويق الكلام وتزويره وتحسينه وتلفيقه حتى يخيل إليك أنه الحق ونسي أن الله عز وجل على كل شيء رقيب ونسي أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسي هؤلاء الذين يشهدون بالباطل ليطمسوا نور الحق أن لهم موقفا بين يدي السميع الذي لا يشغله سمع عن سمع، وهو البصير الذي يراك حين تقوم وحيثما كنت، يرى ما تفعله ويرى ما تغمز به عينك، ويرى ما تكتبه لتبطل حقا أو تحق باطلا أو تدهن بريئا أو تبرئ مجرما. الله يسمع ويرى، الله يسمع ويرى. ولهذا قال نبينا خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يذرها. هذا الذي يقضي له حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يقضي بنحو ما يسمع، وهذا الذي يسمعه قد يكون صاحب الباطل متكلما، وقد يكون صاحب الحق عليا لا يستطيع أن يتكلم ويحكم القاضي على نحو ما يسمع، فيعطي لهذا الظالم ما ليس من حقه من مال أو شيء أيا كان صغيرا أو كبيرا، فليحذر، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يذرها. هذا إذا كان القاضي أمينا يتقي الله عز وجل ويقضي على نحو ما يسمع حقا. ولكن ماذا يقول هؤلاء القضاة الذين يأتيهم الشاهد في ألف قضية وهو نفس الشاهد، ويقول: نعم رأيت، ونعم سمعت، ونعم فعل كذا، ونعم رأيت فلان في المكان الفلاني، ونعم هو الذي فعل هذه وهذه. في كل قضية يدخل نفس الشهود والقاضي يحكم بالباطل، إنه أشد منهم إثما وأعظم من الشاهد بالزور والمشهود له جرما. والقضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذا القاضي يعلم أن هذا شاهد زور وأن هذه شهادة باطلة، ولكنه مع ذلك أخذ بها وحكم للظالم على المظلوم وسجن البريء وبرأ المجرم وأكل الحقوق وضيع أموال الناس وفسدت المجتمعات بهذه الجريمة المنكرة. فماذا يقول هؤلاء لرب العالمين غدا؟ وكيف يكون جوابهم عند رب العالمين؟ لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شهادة الزور، ومع ذلك نهى عن كتمان شهادة الحق، ونهى عنها ربنا جل وعلا. قال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة، أي شهادة الحق، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. وقال عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. فكما أنه يجب عليك ألا تنطق بشهادة الباطل، يجب عليك كذلك ألا تكتم شهادة الحق وألا تخفيها، لأنك إذا نطقت بها قد تبرئ إنسانا بريئا حقا قد يقع عليه من الظلم والبأس والضر ما لا يعلمه إلا الله. فإذا تكلمت وشهدت بالحق برأته وأنقذته مما يمكن أن يصاب به. فاحذر من كتمان شهادة الحق. ثم يدخل في شهادة السور أيضا الشهادة على جور وظلم يسعدك فتشهد على ذلك بأنه حق لا شيء فيه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ونهى عنه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا شيئا، أي أعطيته عطية. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: أكل أولادك نحلت؟ أي هل أعطيتهم جميعا كما أعطيت هذا؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. هذه شهادة لا أقبلها، لأنك أعطيت واحدا وحرمت الباقي، وإنما يجب أن تسوي بينهم في العطاء أجمعين. لا أشهد على جو، أشهد على هذا غيري. أو قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات نبوته، أنه سيأتي أقوام الباطل في ألسنتهم مثل أنفاسهم. قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم: إن بعدكم قوما يخبرون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون على أي شيء حصل أم لم يحدث يشهد. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قومي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعدهم أقوام تسبق يمين أحدهم شهادته، وتسبق شهادته يمينه. إذن فالأمر عظيم أيها الإخوة الكرام، يحتاج إلى توبة صادقة إلى الله عز وجل، ويحتاج إلى تنبه، لأنك تقسم وتقول: أقسم بالله العظيم أن أقول الحق. فأين الحق إذن؟ أين الحق وأنت تقول بالباطل وتشهد على جور، وتشهد على الباطل، وتشهد على أن هذا الرجل أخذ ماله وهو لم يأخذه، وعلى أن الرجل قد يعني رد إليه أرضه ولم يردها، وعلى أن هذا قد اشترى الأرض الفلانية وما اشتراها، ولا رأى هذا الآخر ولا عرفه، فعلى أي شيء تشهد؟ وكيف تقول لربك غدا حين يسألك عن هذه الشهادة وقد قال الله عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون؟ وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم كبائر الذنوب وصغارها، وأن يتوب علينا توبة نصوحا توطيب، وأن يحملنا في أحسن الأمور عنده جل وعلا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، فكما سمعتم أن قول السور لا ينحصر في هذه الشهادة التي يشهد بها الإنسان أمام القاضي في مجالس الحكم، وإنما يعم كل قول باطل وكل زور مما نهى الله عنه جل وعلا. فمن شهادة الزور ما يحدث في بعض الوظائف والإدارات، أن وجب للرجل حتى يحصل على إجازة أو نحوه إنه مريض بمرض كذا وليس مريضا. هذا من شهادة السوء أيضا، من شهادة السوء هذه التي يسمونها شهادة الخبرة التي يستخرجها كثير من الناس ويأخذ شهادة بأنه عمل في هذا المكان 5 سنين وعمل في هذا المكان 7 سنين وهذه أول خطوة يخطوها إلى هذا المكان أصلا. هذه شهادة سوء، وشهادة السوء هنا إنما تنطبق عليها أمور خطيرة ومال يأخذه بعد هذا ورواتب يحصل عليها. يقال إنه اجتاز الاختبار الفلاني واجتاز المرحلة الفلانية ووصل إلى كذا وما وصل، ويأخذ رواتب من حقوق عباد الله ومن أموال المسلمين لا يستحقها. قدم رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: جئتك في أمر لا رأس له ولا ذنب، يعني لا يعرف أوله من آخره، أمر خطير. قال: وما ذاك؟ قال: لقد ظهرت شهادة السوء في أرضنا، ظهرت فقط، لم تنتشر وتعم وتعمم وكأنها هي الحق الذي لا تجوز مخالفته، وإنما ظهرت. قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم. قال: والله لا يكسر رجل مسلم في أرض الإسلام إلا بالعدول، أي بشهادة العدول. العدول الذين عرف عنهم العدل في أقوالهم وأفعالهم، عرف عنهم العدل في أنفسهم، في أخلاقهم، في أفعالهم، لأن من الناس من ترد شهادته. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الفاسق، وقد جاء في الحديث: رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخائنة وذي الغبر على أخيه. ذي الغبر يعني صاحب الحقد على أخيه. ورد شهادة القانع لأهل البيت، أي الخادم أو السائل المستطعم الذي يخدم قوما، رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادته. ولماذا رد شهادته؟ لئلا يكون الذي يدفعه إلى الشهادة إنما خوفه من الحرمان، أو إنما حرصه على أن يجاري صاحب البيت الذي أطعمه وسقاه، أو ليزيد في راتبه إن كان خادما في بيته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة هؤلاء وجوز شهادة غيرهم. إذن فليس كل إنسان يستشهد، وإنما يستشهد الذي يرى في سمته الإيمان والصلاح وأنه يخاف ربه جل وعلا. أقول: هذه بعض صور شهادة السور. من شهادة السور هذا صاحب السلعة الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب ويدلل ويصفها بأوصاف أنها كذا وكذا وكذا، وهي لا شيء من هذا كله، ليضحك على الناس ويأخذ أموالهم بالباطل. هذا من شهادة السوء. من شهادة السوء أن تسأل عن إنسان أنت تعلم أنه على خير فتقول إنه على شر، إنه مفسد في الأرض، إنه يفعل كذا، إنه يحرض على كذا. وأنا أحذرك من الوقوف أمام الله يوم القيامة، فإن الموقف بين يديه عصيب وسنسأل. وفي المقابل إذا سئلت عن رجل من أهل الشر ومن أهل الباطل ومن أهل الظلم ومن أهل البغي فجعلت تقول: هذا هو أصلح إنسان لهذه الأمة، وهو رجل صالح ورجل تقي ورجل نقي ومتدين وكذا. هذه شهادة زور سيسألك الله عز وجل عنها غدا. فانتبهوا يا أيها الإخوة الكرام، لأن الأمر كما قلت عظيم، وشهادة السور كما رأيتم لا تنحصر في كلمة تقولها أمام القاضي أو أمام الحاكم. هذه آفة من آفات اللسان، خطيرة عظيمة. قال الله عز وجل بينها وبين الشرك به، فقال: واجتنبوا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومنه قول الزور وشهادة الزور. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب الزور. تصوروا في مثل هذا، تقول المرأة إن زوجها أعطاها وهو لم يعطها. بين عليه الصلاة والسلام أن لها أن الذي يفعل هذا كمن يلبس ثوبين وكلاهما زور، باطل، كذب، لا حق فيه. فهذه شهادة الزور من أفظع وأشنع أنواع الكذب. والكذب كما تعلمون من أشد الكبائر تحريما. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن لا يؤاخذ المسلمين بما يقولون، وأن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا وأهلك أعداءنا. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين وارفع البلاء عن المعذبين والمضطهدين. اللهم انصر المظلومين، اللهم رحمتك للمستضعفين، اللهم رحمتك. الوكيل، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأذكركم أيها الإخوة الكرام أخيراً أن هذا المسجد الطيب كما أبلغني إخواني قائم على رعاية مجموعة من اليتامى، وفيه مستوصف ويحتاج إلى بذل وجهد من المسلمين الطيبين. أسأل الله أن يجود علينا وعليكم بفضله، فلا تبخلوا وجودوا حتى يجود الله عليكم. وأخيرا لا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.